الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحن على موعد في مثل هذا اليوم مع درس في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، دروس مختارة من كتاب الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. كنا أخذنا في الدرس الأول ما يتعلق بنسبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقلنا أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل الأنساب يصل إلى عدنان، وما وراء ذلك فهو اختلف فيه، ونسبه صلى الله عليه وسلم أشرف الأنساب، فقد اصطفاه الله عز وجل من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى كنانة من العرب، فهو خيار من خيار من خيار، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وذكرنا أن أصول العرب يرجع إلى أصلين، إلى القحطانيين والعدنانيين. قال: فصل في ولادته ورضاعه ونشأته. هذا الفصل متعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ورضاعته ونشأته إلى المبعث. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وهذا بالاتفاق جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح الإمام مسلم أنه سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. قال: لليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل ثمانية، وقيل عاشرة، وقيل ثنتي عشرة، وهذا هو الأشهر، الثاني عشر من ربيع الأولى، كما سمعت أنه قد قيل لثمان، وقيل لليلتين في الثاني، وقيل لثمانية، وقيل في الثاني عشر، فهو الأشهر عند النسابين. وقال الزبير بن بكار: ولد في رمضان وهو شاذ، حكاه السهيلي في روضه. إذا الخلاصة أنه ولد في يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيع الأولى عام الفيل، وهذا متفق عليه عند النسابين أيضا، وقد ورد في ذلك أثر عن ابن عباس أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. ومعنى عام الفيل أي في العام الذي صد الله عز وجل فيل أبرهة عن الكعبة، كان ذلك بعد 50 يوما من حادثة الفيل، وقيل غير ذلك. ومات أبوه وهو حمل في بطن أمه، هذا هو الصحيح، وقيل بعد ولادته بأشهر وليس بصحيح. واسترضع له في بني سعد، أي طلب من يرضعه في بني سعد، فأرضعته حليمة السعدية. حليمة السعدية أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، ورد ذلك بأسانيد صحيحة. وأقام عندها في بني سعد نحوا من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك. هذه حادثة شق الصدر الأولى الذي كان في بني سعد وعمره 4 سنين تقريبا، وقد جاء في ذلك حديث من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منه. ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئره، فقالوا، يعني مرضعته، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، متغير اللون من هذه الفاجعة التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان هذا كالتهيئ له عليه الصلاة والسلام من الطفولة، استخراج حظ الشيطان من قلبه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهذا ثابت في صحيح مسلم وفي غيره. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، عملية جراحية محكمة يراها أنس، يرى أثر المخيط على صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل فصرع وشق صدره من غير مخدر ومن غير شيء، إنما هي كرامة وآية للنبي صلى الله عليه وعلى الصلاة والسلام. وقد تكررت له حادثة شق الصدر هذه، ذكر الحافظ ابن حجر أنه حصل له حادث شق الصدر وهو ابن 12، وذكر لها بعض الروايات. وحادثة أخرى وهذه أصح، وهي عند مبدأ عند الإسراء في مبدأ المبعث، وهذا في الصحيحين، صحيح البخاري من حديث مالك بن الصعصعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا ببيتي بمكة إذ فرج سقف بيتي فجاءني الملك الذي جاءني في الغار فشقني من النحر إلى مراق البطن، ثم جيء بطص ممتلئا حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري، ثم قيل لي ثم جيء بدابة فوق الحمار ودون البغل فقيل لي اركب فركبت، فكان ينتهي حافره حيث ينتهي طرفه حتى أتينا إلى بيت المقدس، ثم ساق قصة الإسراء والمعراج. قال فردته إلى أمه، أي حليمة السعدية ردته إلى أمه، ما اسم أمه؟ آمنة بنت وهب. فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة، وله من العمر 6 سنين وثلاثة أشهر وعشرة أيام. وفيت أمه عمرها 6 سنوات. وقد روى مسلم في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه، فأذن له فبكى وأبكى من حوله، وكان معه 1000 مقنع يعني بالحديد. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته ورثها من أبيه. هذه من حواضن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ذكر من حواضنه سعدية أخرى، امرأة سعدية أخرى غير حليم السعدية، وأيضا ثويبة مولاة أبي لهب، هذه من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. وكفله جده عبد المطلب، انتقل إلى كفالة جده بعد موت أمه. فلما بلغ رسول الله من العمر 8 سنين توفي جده هو ابن 8، وأوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله، شقيق عبد الله الذي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم. فكفله وحاطه أتم حياطة ونصره حين بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك في الصحيح، بل في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فجعله في المجلس أبو جهل وأبو لهب، فجعل يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يذكرانه بملة آبائه وأجداده، فكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب ثم مات. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه حبا فطريا جبليا، لأنه كان يناصره، وما كان أحد يستطيع أن يقترئ على النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. يوم كان عمه كافلا له ما أحد يقول، أنه كان كبيرا في قريش أبو طالب. ومن شعره أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ويقر ويعترف في نفسه أن دين الإسلام هو دين الحق، لكن يخشى الملامة، يخشى الملامة. الله المستعان. وقد جاء العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أغنيت عن عمك؟ فوالله كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، له جمرتان يغليان منهما دماغه. هذا أهون أهل النار على أبو طالب، جمرتان فقط توضعان على أخمص قدميه يغليان منهما دماغه، تفور الدماغ منه. نسأل الله العافية والسلام. أجسادنا لا تقوى على الحر، كيف تقوى على نار جهنم؟ أليس كذلك؟ ما تقوى على الحر؟ نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. طيب لعلنا نقف هنا، سيأتي معنا خروج أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام وقصة بحيرة الراهب، وهكذا أيضا بعد ذلك سفر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام مرة أخرى للتجارة بخديجة ذات الحب والنسب لا حمالة الحطب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تلكم المرأة الصالحة التي يقرئها ربها السلام، يسلم عليها رب العزة والجلال ويسلم عليها جبريل. سيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بذلك، ما نحب أن نطيل في هذا المجلس، بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.